بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بادئ ذي بدء، نتحدث عادة عن الإطار العام للسور القرآنية. والإطار العام للسور القرآنية ينتزع من قبل المتدبر والمفسر كتاب الله العزيز، وقد لا يكون شاملا ولا قد لا يكون دقيقا، ولكن هذا مجرد انتزاع نوع من خط الرابط بين الآيات القرآنية الكريمة، حيث أنه قد ينفع المتدبر في معرفة المعاني اللطيفة والدقيقة في القرآن المجيد. فما هو الإطار العام لسورة غافر التي تسمى أيضا سورة المؤمن؟ الحقيقة يبدو أن الإطار العام لهذه السورة المباركة يجب أن يفهم من خلال منظومة من البصائر التي سنتحدث عنها تباعا. البصيرة الأولى: القرآن شفاء لما في الصدور، بمعنى القرآن الكريم يطهر القلوب مما علق بها من دنس، من حجاب، مما يمنع القلب أن يباشر فهم الحقائق. وبعد أن يطهر يعطيه منهج، وبعد أن يعطيه منهج يذكره بالحقائق. مثل ذلك مثل إنسان عنده قصر في النظر، أنت تعطيه إما منظار وإما نظارة وإما تداوي عينه لكي تصبح عينه حديدا مثل عين الصقر. ذاك الوقت تقول تفضل باور. في الحقيقة الإنسان هو الذي يشاهد الحقائق عبر منهج القرآن الكريم، ولكن القرآن يطهر القلب، يجلي البصيرة، يعطي الإنسان منهجا سليما. يعني يقول باور من أنا من جهة اللي يجب أن يفكر، وبالتالي يكتشف الحقائق. هذه البصيرة الأولى. البصيرة الثانية: ما المانع من فهم الحقائق؟ هناك مانع ثقيل، حجاب سميك عقب كعداء مدخل الإنسان يشوف الحقائق، وهي شنو؟ وهي الأنظمة الطاغية التي تتحكم بالناس. الناس إذا شافوا وضعهم صعب يعطون إجازة مفتوحة لعقولهم ما يفكر، لأن إذا افتهم إذا أفكر اصطدم بالواقع السياسي ما يفكر بها. وهذه أخطر مرحلة يصل إليها الإنسان، أنه يقول شنو اللي يقول ذاك هو قولي، شنو يقول الحاكم الظالم هو قولي. وإحنا شفنا كثير في التاريخ أنه الحاكم يصبح مهيمنا على المحكومين حتى في عقولهم. تعرفون أنه في أيام النظام السابق بعض الناس دخلوا سجن 6 أشهر سنة، ليش؟ لأن شاف حلم، شاف حلم بأنه مثلا النظام ساقط أو شيء من هالقبيل، أخذوك رخوه بالسجن. ليش شفت حلم؟ معناته حتى الحلم ممنوع في مثل هذا النظام. وتقولون شلون ممنوع؟ هذا الإنسان اللي يضربوه يأدبوه عقله الباطن يقول لا تحلم، حتى بالحلم لما يشوف واحد يقول له والله صدام سقط يقول لا كذب، حتى بالحلم يقولها. فهيمنت الأنظمة الطاغوتية هالشكل. ويبدو لي أن هذه السورة المباركة من بين آياتها الكريمة إعطاء الإنسان ثقة بنفسه، ثقة شديدة وجدية بنفسه لكي يقاوم الطاغوت بطرق مختلفة سنأتي إلى ذكرها. يستعيد استقلاله ولو ذهنيا فكريا، يعود إلى نفسه أنه أنا إنسان ذاك إنسان، شو الفرق بيني وبينه؟ أنا ما أفكر ذاك ما أفكر. البصيرة الثالثة مواجهة الإنسان للحقائق، قد تكون عبر التحدي لها وقد تكون عبر الإذعان لها، وهاتان الصفتان، صفة قبول الحقيقة وقبول وصفة التحدي. سورة الغافر تحدثنا 4 مرات في هذه السورة، وتقريبا كل 20 25 آية 30 آية، حدود أقل من 30 آية، تحدثنا عن جدال في آيات الله، أن هذا الجدال في آيات الله هو كبر. حقيقة الكبر الكفر بالحق وعدم التصديق بالحق، وأيضا عدم إعطاء حقوق الناس. هذا غمط الحق والكفر بغمط حقوق الناس، غمط الخلق وإنكار الحق. هذه من معالجات السورة الكريمة في هذه الآية، في هذه السورة لهذه النقطة، نقطة الجدال، جدال في آيات الله، لأنه بداية السورة ونهاية السورة وفي وسط السورة كل ما مرت عدة آيات، يعني حدود 25 آية، هذا الحديث فيه جدال في آيات الله. وراح نتحدث عن هذا الجدال، شنو معناه، شنو آفاقه، إذا الله وفقنا وتحدثنا عن هذه الآية الكريمة. وجانب من الحديث مهم في هذه السورة، ولعل اسم السورة مستوحى من هذا الجانب، أنه مسؤولية الإنسان الفرد. شلون واحد يسبح ضد التيار؟ شلون فرد واحد مثل مسلم بن عقيل سلام الله عليه يكون في بحر من الأعداء ومع ذلك يستقيم، يواجه، يتحدى، وهو مؤمن، مؤمن غافر. هذا المؤمن اللي راح نتحدث عنه، هذا مؤمن غافر، أكو مؤمن ياسين، هذا مؤمن آل فرعون، له دور عظيم انه شلون تحدى وحده. بتعبير اخر، انت لا تنتظر تصير هناك حركة رسالية كبيرة تواجه الطاغوت، انت مسؤول امام الله ولو كنت وحدك. ابراهيم كان وحده، كان وحده امه على نبينا واله وعليه افضل الصلاه والسلام. ابراهيم الخليل في الوقت وحده. كثير من الرساليين فتره طويله بقوا افرادا لوحدهم، ثم التحق بهم الناس، ثم امن بهم الناس. وربنا سبحانه وتعالى في سورة هود يخاطب النبي أولا، يقول استقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، ثم شنو يقول؟ ومن تاب معك ولا تطغوا في الأرض. يعني أنت استقيم ما عليك بالناس، أكو بعضهم يتوبون ويلتحقون وآخرون لما يلحقوا بهم. هذه أيضا من الحقائق التي يبصرنا ربنا بها في هذه السورة التي سميت أيضا بسورة مؤمن، يعتبر هذا المؤمن كان في ذاك الجو الخانق الفاسد تحدى، الله أكرمه بأن جعل اسم سورة كريمة باسمه، سورة غافر وسورة مؤمن. وحديث آخر في هذه السورة من أجل بيان أن الإنسان يستطيع أن يكون مستقلا. ربنا يبين عاقبة الكافرين وعاقبة الظلمة والطغاة، أنه في النهاية هؤلاء سيدمرون وينتهون، عاقبتهم في الدنيا الدمار، وعاقبتهم في الآخرة أيضا العذاب الشديد. هنا فكرة جدا مهمة لابد أن نذكر بها ونحن نتحدث عن هذه السورة وحقائقها. الفكرة هي التالية، أن الإنسان لا يفكر عادة إلا إذا احتاج، إذا جاع يروح يفتش عن الخبز، إذا برد يفتش عن الدفاية، إذا خاف يفتش عن ملجأ. دوافع التفكير لا بد أن تتوافر عادة عند الناس لكي يفكر. وليس من الخطأ ما قالوا أن الحاجة أم الاختراع، باعتبار قبل الحاجة الناس ليش يخترعون؟ ما يخترعون. والقرآن الكريم يبين هذه الدوافع، يعني يزرع في القلب دواعي التفكير المنهجي. كيف؟ يبين أنه إذا أنت ما تفكر في مرة توقع في الحفرة، تخسر دنياك، وإذا ما تفكر يمكن أن تخسر آخرتك. ويبين الأبعاد الخطيرة لخسارة الإنسان الدنيا ولخسارته الآخرة. يعني إذا فد واحد على رأس الشارع أوقف سيارة، قال للسائق دير بالك هذا الشارع بألغام مزروعة، انتبه على الشارع، أو هذا الشارع بخطر القنص، انتبه. هذا لما يسوق وهو ينتبه إلى كل ظاهرة من الظواهر التي يراها إن استمر في السياق، والعالم الأكثر هم يرجع ما يسوق. يعني تنبه لهذه القضية مسألة مهمة. القرآن ينبهنا بالعاقبة السوءة لمن كذب بآيات الله، العاقبة السوءة لكذا. وهذه هي جملة من الحقائق التي نستطيع أن نستوحيها من سورة غافر. نبدأ بآية من الآيات ثم إن شاء الله في الأيام القادمة، نسأل الله أن يوفقنا للحديث المسهب عن هذه السورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم تتكرر، وفي حديث الإمام الصادق أنه أعظم آية، أعظم آية فعلا، أنه بسم الله إذا واحد تدبر فيها وتعمق فيها هي أقرب كلمة لاسم الله الأعظم، كلش قريبة من اسم الله. إذا واحد فكر ممكن كلمة بسم الله هي الاسم الأعظم، لكن عند منو؟ عند فرد اللي يعرف أبعاد الكلمة هاي. سامعين أنه كانوا يمشون على الماي، وباسمك الذي مشى به الخضر على طلل الماء كما مشى على جدد الأرض. يمشي الإنسان على طلل الماء، طبعا في الأدعية قلل حسب الظاهر مو دقيقة، طلل صحيحة، لأنه القلل معناته القلة المرتفع من الأرض والطلة المرتفع من الماء، الأمواج الماء حسب الظاهر. طلل الماء يعني تجمع، يقول بسم الله الرحمن الرحيم يمشي على البحر. وهذا حقيقة ليش؟ لأن يعني يعرف بسم الله يعني شنو. هسه خالاتنا وجداتنا وعماتنا، بس ما واحد كان طفلهم يوقع شنو يقول اسم الله عليك، اسم الله عليك، وصحيح يعني هو اسم الله هو هذا. ولعل أخطار كثيرة كثيرة جدا الله دفعها عنهن وعن أولادهن بهذه الكلمة البسيطة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله. فتتكرر بسم الله، وهي أعظم آية في القرآن حسب رواية الإمام الصادق، عند رأس كل سورة، لأن ما في تلك السورة من بصائر من حقائق من آيات كلها تتصل بالله سبحانه وتعالى، وتعتبر من تجليات أسمائه الحسنى، تجليات اسم الله. إذا أردت تأكل قلت بسم الله الرحمن الرحيم، شنو معنى؟ يعني بسم الله أنا آكل. إذا قلت تقوم قلت بسم الله الرحمن الرحيم، شنو معنى؟ يعني بسم الله أنا أقوم. كذلك هنا اسم الله يعني اسم الله لما يأتي بعد هذا الاسم من حقائق، وهي حقائق سورة غافر. حاميم، حاميم الكلمة واضحة من المقطعات القرآنية، والحديث عنها كثير. بعض قال حاء إشارة إلى حمد الله، والميم إلى مجد الله، يعني الله حميد مجيد. حميد لأنه كلما فعله هو تعبير عن رحمته وفضله علينا فنحمده. مجيد لأنه رفيع الشأن لا يصل إليه أحد، ولا يصل إليه فكر، ولا يصل إليه وهم، فهو لا يوصف. كلما وصفته وصفك يبقى دونه. هنا لابد أن أشير إلى بصيرة جدا مهمة، وأرجو أن يتسع قلوبكم لمثل هذه البصيرة الدقيقة اللطيفة، أنه نحن حينما نقول الله عالم عزيز حكيم لا نثبت هذه الصفات لله، إنما ننفي أضدادها. يعني ما رأيناه في الكون من آيات النظم وآيات القدرة آيات الجمال تدل على أن من فعل هذه ليس بجاهل، ليس ب مثلا ضعيف، بس انا اريد اثبت القدره، ما اقدر لانه انا ما واصل ذاك المحتوى حتى اوصل قدره الله اصفها. اصف نفي ضدها، انه لما نقول الله موجود مو ثبتنا الوجود فشي في ذهننا، ثبتنا عدم العدم انه ليس بمعدوم. كذلك حينما قلنا قوي يعني ليس بضعيف. بعض الاوقات انتم تشوفون هاي التعبيرات في دعاء الجوشن الكبير، يعني يجي الصفة وبعدين يجي الصفة المضادة وراها، يا قائما لا يلهو لا يسهو لا كذا، هذه لا ينام، يعني هاي الصفة الثانية بمقدار عقولنا، الصفة الأولى ليست بمقدار عقولنا، لأن عقولنا ما يوصل إلى إثبات الصفات بمعنى كما نثبت الصفات لغيره، إنما نفي عدم تلك الصفات السيئة. وهذا معنى التسبيح، التسبيح وتنزيه الله، تقديس الله، سبوح القدوس رب الملائكة والروح، معناته نحن ننزهه من الضعف، من المحدودية، من الجهل، من كل شيء. فإذا قلنا حاميم وقلنا حيه، وهي حواميم، كل السور اللي تبدأ بحاميم لعلها كلها في هذا الاتجاه، حاميم بمعنى أن الله حميد يحمد على فعله، وكل الحمد له، ومجيد تعالى وعلوه وعظمته فوق تصورنا. خب، حينما يكون الرب الحميد والرب المجيد هو الذي ينزل الكتاب، فلا بد أن يكون كتابا عظيما. لذلك تأتي هذه الكلمة تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب يعني من أنزل الكتاب هو ذاك الحميد وذاك المجيد. ثم أعاد من الله العزيز العليم. إن شاء الله شيء من التفصيل يحتاج تأمل في هذه الآية الكريمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.